نستمع معكم إلى برنامج قصص القرآن مع المحاضر خالد إسماعيل ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم قصص القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على التردد 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا، نتحدث اليوم عن قصة من روائع قصص القرآن الكريم، قصة مختصرة وبسيطة ولكن فيها آيات عظيمة وحكم بالغة ودروس مستفادة كثيرة نستنبطها من قصة تصدرت جزء مهم من أجزاء القرآن الكريم، وهو جزء قد سمع. إننا نتحدث اليوم عن قصة المجادلة كما جاءت ووردت في سورة المجادلة أو سورة المجادلة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم فضيلة الشيخ خالد إسماعيل الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بقصص القرآن الكريم.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي وردت في سورة المجادلة وهي قصة المرأة المجادلة، نريد أن نربط العلاقة بين القصة والسورة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي الحقيقة هذا من أروع ما في القرآن الكريم، يعني تجد أن هذا الحدث حصل وهذه القصة حصلت كما سيأتي معنا، امرأة ظاهر زوجها منها كما سيأتي معنا معنى الظهار وسنبين. نعم. هذا، لكن هذه مشكلة وقعت، ما جاء القرآن ببيان الحكم وخلاص، لا، تأمل كيف افتتحت السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم ذكر الحكم: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ثم قال الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل يتماس، إلى آخره. لكن تأمل في القرآن الكريم، في كلام الله جل وعلا، هذا القرآن كتاب تربية، الله تعالى يربينا بالقرآن. نعم. يعلق قلوبنا بالقرآن. فسورة المجادلة تأمل، الله تعالى سمى هذه السورة يعني بهذا الاسم المجادلة، يعني المرأة التي تجادل، كما قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أو المجادلة. نعم، المصدر مجادلة.
نعم.
يعني تأمل كيف السورة يعني لما ذكرت هذه القصة، قصة المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته واشتكت عنده، الله تعالى ربط هذا بالإيمان بمراقبته جل وعلا، وأنه يسمع كل كلامنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فحتى سورة المجادلة بنيت على هذه الصفة، صفة علم الله جل وعلا، وأنه لا تخفى عليه خافية. ولهذا جميل. بعد أن ذكر هذه الأحكام والكفارة، كفارة الظهار، ماذا قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة
إلا هو رابعهم
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم تأمل أيضا من الأمور اللطيفة أن الله تعالى ذكر في هذه السورة اليهود الذين يتناجون بالإثم والعدوان معصية الرسول، وهم يتناجون لتفريق صف المسلمين، فذكر هذا في هذه السورة، وهذا
أيضا
منسجم مع القصة، لأن القصة
من عموم سمع الله سبحانه وتعالى لكل شيء.
نعم، أولا هذه المناسبة الأولى كما ذكرت من عموم سمع الله تعالى، يسمع النجوى، ما تخفى عليه خافية جل وعلا. ثم كذلك مناسبة ثانية أن اليهود يسعون لتفريق كلمة المسلمين وصف المسلمين، والقصة التي معنا قصة المجادلة فيها أسرة تتفرق ويعني تنهدم هذه الأسرة.
جميل.
فيأتي القرآن، يأتي الإسلام بوحدة، يعني الوحدة وبلم
الشمل
شمل هذه الأسرة، هذا يبين لنا عظم مكانة الأسرة في يعني الإسلام، حتى صدرت بهذه السورة.
جميل.
التي يعني تتكلم عن تفريق صفوف المسلمين، أو صف المسلمين من خلال اليهود الذين يتناجون بالإثم والعدوان والله تعالى يسمعهم.
جميل. أيضا
وأختم أيضا بلطيفة أيضا في المناسبات.
جميل.
كنا ونحن صغار الألغاز التي في سور القرآن يقولون ما السورة التي تكرر فيها لفظ الجلالة الله في كل آية من آياتها؟
أجيب.
نعم.
سورة المجادلة.
نعم المجادلة.
نعم.
جميل. هي بالفعل هي السورة الوحيدة في القرآن كله. تخيل القرآن كله
السور التي تبدأ. نعم. ب286.
نعم.
آية.
نعم.
إلى الصور التي فيها 3 آيات.
نعم.
قرآنية فقط.
نعم.
ما في صورة تكرر فيها لفظ الجلالة الله.
نعم.
إلا هذه الصورة في كل آياتها.
في كل آياتها.
جميل.
هذا سبحان الله له دلالة لطيفة كأن يعني بالفعل حتى تستشعر مراقبة الله
في كل مقام.
الله حاضر في كل مقام من مقاماتها.
جميل. نعم. فضيلة الشيخ أيضا سمعنا منكم سابقا بأن مقاصد سورة المجادلة التي تتصدر ذلك الجزء المبارك من أجزاء القرآن الكريم هذا الجزء بالكامل.
نعم.
أيضا يتسق مع سياق القرى الصورة.
نعم.
في تجميع شمل المسلمين أو.
نعم.
الأسرة بشكل عام في الوحدة بين الأواصر المرتبطة.
نعم.
التي تقيم أواصر المجتمع المسلم.
نعم.
فذكرتم سابقا أيضا ذلك من سورة الطلاق وما.
نعم.
فيه.
نعم.
وذكرتم ذلك في سورة المنافقون.
نعم.
وفي صور الجزء هذا على متفرقاتها. نعم.
تريد أن نأخذ لمحة
سريعة
نمر على الجزء كله.
جميل.
طيب سبحان الله تأملوا بعد سورة المجادلة سورة الحشر ذكر الله تعالى فيها المجتمع المسلم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ذكر فيها الأنصار يحبون من هاجر ويؤثرون على أنفسهم انظر الوحدة ثم الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
وحدة زمنية ومكانية.
نعم.
ليست فقط وحدة
أكبر.
مكانية.
نعم. وفيها ذكر الله تعالى طرد اليهود الذين يسعون للفتنة في مجتمع المسلمين.
جميل.
ثم الممتحنة أيضا البراءة من الكفار ويعني اليهود الذين يفرقون يعني الصف ثم تأتي سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ثم الجمعة يجتمع المسلمون يوم الجمعة على ذكر الله تعالى
اسمها كيف
الجمعة. نعم.
اسمها كيف
يكفي
في وصف ما في السورة.
نعم. ثم في بعدها مباشرة المنافقون الذين يفرقون يعني حتى قال الله تعالى فيها هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فهذه من مقاصدهم الكبيرة ثم سورة التغابن تبين الخسارة يعني في يعني ذلك يوم التغابن يعني الخسارة في يعني الدنيا والتهابها وعدم طاعة الله تعالى ثم لأن الله يعني ذكر يعني يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكم الخاسرون فذكر أن الخسارة الحقيقية كانها تكملة لهذا بعد المنافق بعد سورة المنافقون التغابن ثم بعد ذلك الطلاق واضحة يعني
جميل.
سورة الطلاق وسبحان الله ذكر في سورة الطلاق أحكاما وآدابا من التزم بها تحول هذا الفراق إلى وفاق
الله.
بالفعل وهذا يحتاج إلى تفصيل
جميل. ثم التحريم
التحريم نعم يعني أيضا هذا في مقابل الطلاق لأن يعني إما أن تكون المشاكل تؤدي إلى يعني فراق وطلاق أو تؤدي إلى يعني وفاق كما حصل يعني في قصة التحريم في سورة التحريم يعني تبتغي مرضات أزواجك ويعني ذكر الله تعالى بعض الآداب في البيت المسلم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره.
جميل.
الله أعلم.
جميل هذا التعريج السريع حول مقاصد ذلك الجزء الكامل الذي يتسق مع سورة المجادلة وهي بداية سورة أو أول سورة في هذا الجزء. نعود إلى القصة بنفسها ما القصة التي وردت في صدر هذه السورة؟
نعم هذه القصة ثبتت في كتب السنة كسنن أبي داود وغيره عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت والله في وفي أوس بن الصامت أنزل الله سورة المجادلة قالت كنت عنده ونقرأ هذه القصة يعني بسياقها تقول كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر وهذا موجود
مرات
خلاص الواحد كبر في السن يعني ما يكون مثل ما نقول ما يكون له بارض وينبغي أن نتعامل مع كبار السن معاملة لطيفة ورحيمة قالت فدخل علي يوما فرجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي هذا
الله.
هو الظهار
نعم
ما أدري لو شئتم نعلق على القصة
إذا ولا تكرمتم طبعا. نعم.
طيب أنت علي كظهر أمي. الظهار في الجاهلية معناه فرقة مؤبدة بين الزوجين،
لأن علاقة الرجل بأمه علاقة نعم. مؤبدة. ومحرمة نعم.
تحريم
مؤبدة,
نعم. مؤبد. نعم. فكانوا يقولون هذه الكلمة إذا أراد الزوج أن يفارق زوجته مفارقة مؤبدة تحريما مؤبدا، يقول لها أنت علي كظهر أمي. وطبعا هذه كلمة في الحقيقة كما سمع الله تعالى
قديما يعني.
وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأنها يعني ما يليق حتى أن يذكر أمه بهذا الذكر كظهر أمي.
نعم.
فهذا ما يليق أن يذكرها الإنسان، لكن هذا من عاداتهم في الجاهلية وكانوا يعتبرونها فرقة مؤبدة. فطبعا قال هذه الكلمة ثم خرج. تقول فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي، فإذا هو يريدني على نفسي، يريد زوجته
بعد أن هدى.
نعم
نعم.
فقلت كلا والذي نفس خويل بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. فلأن هذا هو المعروف عندهم أن هذا تحريم مؤبد، كيف نعم. الآن يأتيها. قالت فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني، ثم يعني خرجت وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
فذكرت له ما لقيت منه وقالت يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. وجعلت تشتكي يعني إلى الله وإلى رسوله ما تلقاه من يعني ابن عمها وابن عمها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما نزل عليه حكم، فكان يقول لها يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. تقول فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه، فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، والآيات التي فيها حكم نعم. الظهار كفارة الظهار. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه، أن الله تعالى قال
الحكم واضح نعم. نعم.
والذين ظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا، خلاص ويريد أن يرجع إلى امرأته، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى يعني
نعم.
قبل
أن يعود إليها,
يعود إليها نعم. لابد أن يعتق رقبة. فقلت والله رسول الله ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين، ما قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى،
وهو شيخ كبير.
نعم. فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا، لأن أيضا هذا يعني ذكر في الآية، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فقلت والله يا رسول الله إنه، أو قالت يعني نعم، فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. نعم. ثم لما ذكر لها الصيام الإطعام قالت والله يا رسول الله ما عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه يعني شيء من التمر. فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه، لأن الزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق على زوجته، أما المرأة يجوز لها
أن تتصدق على زوجها.
أما الرجل ما يجوز أن يزكي على امرأته لأنه هو متكفل بها.
نعم.
أما المرأة يجوز لها أن تتصدق على زوجها أو يعني تتكفل بكفارته مثلا. فأعانته أيضا بشيء من التمر، فقال لها أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا، ففعلت. فهذه جميل. ملخص القصة. نعم.
فضيلة الشيخ، استمعنا من فضيلتكم إلى القصة كما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه الشريف، نريد أن نقف عند أحداث القصة بتفاصيلها مع وقفات تأمل كما تعودنا معكم. نريد أن نقف عند قول الله عز وجل قد سمع الله. هذا القول بداية.
نعم.
أم المؤمنين عائشة تقول كنت في جنب البيت فلم أسمع، يعني أسمع بعض الكلام ولا أسمع البعض الآخر. نعم. والله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات الله. يسمع المرأة في نعم. بيتها وفي غرفتها تحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا تأثيره نعم. وواقعه. نعم. نعم. ومفاده في حياة الناس كيف نعم. نستفيد منه؟
نعم. هذه في الحقيقة أعظم عبرة تفتتح بها هذه السورة وهذه القصة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تأملوا سبحان الله كيف أن القرآن يربي قلوبنا على التعلق بالله جل وعلا، وهذا هو مقصود القرآن. مقصود القرآن تحقيق عبودية الله تعالى في نفوس الناس حتى تترجم هذه العبودية في واقع الحياة. فسبحان الله هكذا تأتي الآيات تعلق القلوب بالله بأسمائه وصفاته، وأنه يسمع ويعلم ويرى. وسبحان الله لو ننتقل الآن تأذن لي من أول سورة إلى آخر تفضل. سورة في جزء قد سمع القصة التي ذكرت في سورة التحريم مقصودها تماما نفس مقصود هذه الكلمة قد سمع، لأن الله تعالى كما تعرفون في قصة نعم. تحريم العسل أو ماريا يعني على الروايات وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لما قال لحفصة لا تخبري أحد أني حرمت العسل على نفسي الذي كان يشربه عند زينب
نعم.
فهي رضي الله عنها أخبرت عائشة المهم رضي الله عنهما، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذا هو المقصود. قال نبأني العليم الخبير. فسبحان الله تأملوا كيف قصص القرآن وأحكامه دائما تربط بأسماء وصفاته، فهذا أمر عظيم. ولهذا عائشة رضي الله عنها يعني كما ذكرتم يعني حمدت الله تعالى ويعني عرفت هذا المقصود، قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وفي رواية قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا وكذا، قال فما برحت حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات، يعني سمعها الله من فوق سبع سماوات وعائشة بالقرب منها ويخفى عليها بعض حديثها. فهذا هو أصل الإيمان وأصل الإحسان وأصل العمل الصالح، أن المسلم إذا استشعر أن الله يسمعه ويراه فيستقيم على طاعة الله تعالى. وهذا نحتاجه في الحياة الزوجية. الآن نحن الآن في هذه الأسرة
نعم.
يعني أقول الآن إذا استشعر الزوج دائما هو في بيته أن الله يسمع كل كلمة منه، إذا تكلم مع زوجته، إذا غضب، إذا دخل مهموما، كيف يتعامل مع أهله، اعلم أن الله تعالى يراك، اعلم أن الله يسمعك، فلا تظلم هذه المسكينة، لا تقسو عليها، فالله تعالى يسمع كل كلمة منك.
كيف وإن هددها بيمين الطلاق أو أن ألقى عليها الطلاق كما جاء إلى عمر وقال نعم. طلقت زوجتي 1000 مرة أو ألقيت عليها اليمين 100 مرة
نعم.
فيعني كيف إذا كان هذا نعم. اللفظ معتادا
للأسف
بين الناس؟
للأسف يعني هذا يعني لذلك نحن نقول هذه القصص فيها أعظم عبرة وفيها صلاح لحياتنا. يعني الآن المسلم الذي يستشعر أن الله يسمعه هل يتجرأ أن يقول مثل هذا الكلام المحرم؟ أصلا ما يجوز للرجل أن يهدد زوجته بالطلاق. للأسف أصبح هذا دارجا على ألسنة الناس، إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن زرت فلانة فأنت طالق، إن أذنت لفلان يدخل كذا أنت كله بالطلاق. هذا حرام ما يجوز. ثم كذلك هذا يعني على قول جمهور العلماء طلاق المعلق إذا وقع الشرط وقع الطلاق، يبدأ بعد ذلك يبحث عن المخارج ويقول أنا ما قصت وأنا قصت كذا وكذا، مسألة نعم فيها تفاصيل، لكن ومن يتقي الله يجعله مخرجا، اتق الله تعالى ولا تدخل نفسك في هذه المضايق، فاتق الله واستشعر أن الله يسمعك. وكذلك في المقابل نقول يعني المرأة الصالحة المسلمة في بيتها تستشعر أن الله يسمعها، يسمع كل كلمة تقولها، فتكلم زوجها بالكلام الطيب بالكلام الذي يعني فيه احترام. سبحان الله ترى الرجل من طبعه يحتاج إلى احترام تقدير، عن أينما خرج في عمله في كذا مقدر، والمرأة في المقابل من طبيعتها تحتاج إلى حنان إلى عاطفة إلى رحمة. فإذا وجد هذا وهذا كله يربط ب يعني أن يستشعر الإنسان أن الله يسمعني أن الله يراني، تتحول الحياة الزوجية إلى عبادة لله. هو إذا يعني أحسن إليها استشعارا أن الله يسمعه أن الله يراه فكأنه يتعبد لله بهذا.
ومن لم يفعل ذلك
نعم.
وظلم زوجته
نعم.
ويعني تجنى عليها
نعم.
كيف به إذا كانت هي ممن يصدق فيهم قول الله عز وجل بين أيدينا الآن. نعم. وتشتكي إلى الله.
الله أكبر. نعم. فما تدري، ربما يكون هذا الإنسان يعني يغضب الله تعالى عليه بسبب أن زوجته دعت عليه، أو أن زوجته يعني اشتكت إلى الله تعالى من ظلمه وقسوته، فربما يكون ما فيه من مشاكل ويعني بلاء في حياته بسبب يعني سوء عشرته مع زوجته، فليراجع. نعم. نفسه.
نعم. نعم، جميل أن نستحضر ذلك المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل لفظ وفي كل قول. فضيلة الشيخ، الكلمة خطورتها في حياة الناس، ما دمنا نتكلم عن البداية وهي قد سمع.
نعم.
الكلمة التي يقولها الإنسان ربما لا يلقي لها بالا.
الله.
الكلمة. نعم. التي تفرق بين الرجل وزوجه، أو تجمع. نعم. بين رجل. الله. أو شاب وامرأة.
نعم.
الكلمة التي تدخل الرجل في دين، أو ربما تكون لها عواقب أخرى. الأمور. نعم. التي تتعلق بالكلمة وما يلفظه اللسان.
نعم.
خاصة.
نعم.
ونحن نتحدث عن السميع.
نعم.
سبحانه.
سبحانه جل وعلا. لا شك أن الكلمة لها وزن عظيم وأثر كبير في الحياة. الله تعالى يقول هنا قد سمع الله قولا.
نعم.
يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انظر إلى أهمية الكلمة، يعني فما يظن الإنسان أنه يعني يتكلم بما يشاء ويشتم من يشاء ويسب من يشاء ويستهزئ بمن يشاء، هذا كله مكتوب عند الله. يعني كيف سيكون حالك إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا؟ كيف
وجد كلمة
حالك؟
اعتبرها.
نعم.
يعني من باب المزاح.
نعم.
لم يلقي لها بالا.
نعم، كما جاء في الحديث.
نعم.
إن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله،
سخط
من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا.
يا الله.
وفي المقابل أيضا إن الرجل يتكلم بالكلمة
من رضوان،
من رضوان الله.
فارفعه الله بها في الجنة
درجات.
الله.
نعم. فيعني الكلمة،
والكلمة التي تمثل. نعم. عهدا ووعدا واتفاقا.
نعم.
ثم ينكث.
نعم.
بعد ذلك دون أن يدرك الإنسان أن الله يسمع.
نعم، هذه كم يعني يكون لها أثر في واقع الناس من أكل أموال الناس بالباطل وظلم الناس وتضيع مصالح العباد، فهذا كله بسبب كلمة سبحان الله. فعلينا أن نتقي الله تعالى ونعلم أن الله يسمعنا وأن الكلمات تسجل علينا. ويعني كما جاء في حديث معاذ الطويل لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير، ثم قال له أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، ذكر له قيام الليل والصدقة والصلاة
رأس الأمر وعموده وسنامه. نعم.
ثم قال أفلا أدلك على ملاك ذلك كله يملك.
قال بلى يا رسول الله.
نعم. فقال ماذا؟ أمسك عليك هذا اللسان. ومعاذ سبحان الله شوف تعجب، قال أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به.
الفقية.
بالفعل يعني. نعم، وهو من
أعلم الناس بالحلال والحرام
الصحابة. نعم. لكن هذا بالفعل يعني تجد أن الإنسان يغفل عن هذا، يظن أن يعني كلامه ما يحاسب
عليه. سؤال سيدنا معاذ يعكس واقع الناس اليوم.
صحيح.
فضل الشيخ.
نعم.
وكأنهم لا يدركون أهمية الكلمة في حياة.
نعم.
الناس.
صحيح.
لا يدركون خطورة اللسان.
نعم.
خاصة في المعاملات.
نعم.
نجد من يحلف ليل نهار وهو
صحيح.
يدرك أن هذا الحلف ليس في محله.
نعم.
هذا من يلقي يمين طلاق على زوجته في كل موقف وفي كل مشهد.
نعم.
من يستحل أموال الناس بالكلام والوعود الزائفة والتي ليست من حقه. هذه الأمور التي ربما.
نعم.
توجد في حياة الناس.
نعم.
كيف نفعل قد.
نعم.
سمع.
نعم. كما ذكرنا يعني سبحان الله يعني المسلم عليه أن يقف مع هذه العبر ومع كلام الله تعالى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه وتشتكي إلى الله، فاعلم أن الله تعالى يسمعك، وأن يعني ملاك أبواب الخير والإيمان بصلاح اللسان.
جميل.
ولهذا يعني حتى جاء في الحديث الآخر أن يعني قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.
نعم. أضمن لي ما بين لحييك.
أيوة.
وما بين.
نعم.
نعم. أضمن لك الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى تلك القصة فضيلة الشيخ، والبداية عجيبة.
نعم.
البداية في أن رجل بلغ من الكبر عمرا.
نعم.
وصار شيخا كبيرا وغضب من امرأته وألقى عليها ذلك اليمين الذي كان شائعا.
نعم.
عندهم قبل ذلك.
نعم.
من الأولى بأن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
هل الرجل أم المرأة؟ المرأة يعني كانت يعني تلفت له ما يريد ما يريده الرجل من زوجته ثم تقول له اذهب فاسأل رسول الله بعد ذلك. لماذا كانت المرأة هي الأحرص في هذا المشهد على أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تستوثق من حكم الله في هذه المسألة؟
هذا يكشف لنا عما في قلبها من تقوى الله والخوف من الله. ولهذا يعني في القصة لما أرادها عن نفسها ما رضيت، بل يعني واثبها وبالقوة ما رضيت. شفت كيف تخاف الله تعالى؟ تخاف أن تقع في شيء محرم، وخرجت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعكس لنا عما في قلب هذه المرأة من إيمان وتقوى الله وخوف من الله جل وعلا. وهذا بالفعل يعني موجود حتى في واقعنا الآن عند كثير من النساء، يعني تجد أن المرأة هي التي ترفع الهاتف وتسأل الشيخ عن قضية وقعت وتريد أن تتحرى، تريد أن تعرف الحلال من
هذا
الحرام.
هذا حرصا أم لوجود أوقات فراغ؟
لا لا، هذا إن شاء الله نحسن الظن بأخواتنا، هذا من الحرص. فيعني تخاف الله تعالى وتتقي الله تعالى وهكذا. يعني وإن كان طبعا المفروض أن الرجل هو الذي يتصرف ويصلح ويذهب ويسأل، لكن يعني
لكن الدين الحنيف فتح الباب للمرأة للسؤال والجواب. يعني قلنا بأن المرأة هي من تذهب وتتصدق وتعطي، لأن زينب زوجة عبد الله بن مسعود ذهبت ووقفت على باب خيمة رسول الله أو باب مسجد وسألت وأرسلت من يسأل وعادت، وأسماء كانت تحضر معهم في المسجد رضي الله عنهم جميعا وعيوننا جميعا. فهذا هو الدين الذي يعطي للمرأة تلك المكانة وهذا القدر من احترام العقل واحترام العلم واحترام الدور والمكانة في المجتمع. ما قال لها رسول الله من أنت؟ اذهبي وأرسلي زوجك، أريد أن أتحدث مع رجل يفهم الكلام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مع الحوار والحديث وتشتكي وتتكلم. هذه هي المرأة. كيف تصل إلى هذه المكانة المرأة الآن؟
هو حقيقة الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في هذا الأمر، في مسألة التعلم، مسألة يعني حقية يعني السؤال ويعني الاستفتاء وطلب العلم. يعني حتى النساء جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا يوما تأتينا فيه يعني تحدثنا فيه. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لرغبتهن وجعل لهن يوما ليحدث النساء فيه. يعني تخيل يعني محاضرة خاصة فقط للنساء. فيعني فالإسلام كرم المرأة، وسبحان الله حتى هذه القصة التي معنا من صور تكريم الإسلام للمرأة، كيف أن سمى السورة
مجادلة
المجادلة بهذه المرأة
بصفتها.
وافتتح يعني السورة بقصتها، وسمع الله تعالى لها. هذا يكفي أن امرأة يعني سمع الله له. وهذا يذكرنا أيضا بقول عمر رضي الله عنه، يعني قصة خولة رضي الله عنها يعني معروفة أيضا في خلافة عمر. وكانت يعني امرأة كبيرة، فيعني فمر عمر بها فوقف لها، فاستغرب يعني بعض يعني حاشيته كيف يقف مع امرأة عجوز هو أمير المؤمنين. فقال ألا أسمع لمن سمع الله تعالى لها من فوق سبع سماوات، أو كما قال رضي الله عنه.
الله
سبحان الله. يعني فالشاهد أن يعني هذا من صور تكريم الإسلام للمرأة تكريما عظيما، كيف الله سمع لها. ولو نتأمل في القرآن نجد أن الله سمى مثلا سورة كاملة باسم امرأة، سورة مريم،
والنساء النساء الكبرى
الكبرى يعني سورة النساء كاملة في أحكام النساء والعدل مع النساء والرحمة بالضعفاء والنساء. فيعني ما تجد دينا يكرم المرأة مثل دين الإسلام.
جميل.
يعني المرأة ماذا كانت قبل الإسلام؟
ماذا كمن مهملا.
نعم، يعني في الجاهلية تدفن وهي حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت.
نعم،
يعني لولا الإسلام
وإذا بشر أحدهم.
نعم.
نعم. يعني هكذا كانوا. نعم. يعني يظل وجهه مسودا وهو كظيم.
نعم.
هكذا كانت الأحوال قبل. نعم. الإسلام قبل. نعم. تكريم المرأة في هذا الدين الحنيف والعظيم.
نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، أيضا من النقاط المهمة أنها تشتكي تجادلك في زوجها، وما وجه المجادلة إلا لكونها تريد أن تبقي على كيان الأسرة،
الله أكبر.
تريد. نعم. أن تحافظ على الأبناء.
نعم.
كما جاءت في بعض الروايات.
نعم.
أنها قالت لو دفعت إليه عيالي.
نعم.
لضاعوا.
نعم.
ولو أخذتهم لجاعوا.
نعم.
كيف تحافظ المرأة على أبنائها؟ نعم. وكيف تحتويهم نعم. وتشعر بالمسؤولية الحقيقية تجاه الأبناء نعم. وخاصة صرنا في زمان ربما تنشغل النساء عن الحرص نعم. والتربية الحقيقية للأبناء.
نعم، ينبغي على المرأة المسلمة الزوجة الصالحة وكذلك الزوج أن يكون الهم الأكبر قبل يعني هموم النفوس وحظوظ النفوس، أن يكون الهم الأكبر هو الحفاظ على الأسرة، يعني حتى لو حصلت مشاكل، لو حصل يعني سوء تفاهم، ما يغلبون يعني المصالح الشخصية. ما دام عندكم أولاد حاولوا أن تتفقوا ولو على نقاط تلتقون فيها، وتكلون باقي الأمور إلى الله تعالى، الله يصلحها بإذن الله تعالى مع مرور الأيام. فإذا يعني هذا يعني أول ما ينبغي أن يكون، كما يعني في قصة خولة رضي الله عنها، يعني أهمها كثيرا يعني شأن بيتها وأولادها. ثم يعني كذلك المرأة المسلمة يعني ينبغي عليها أن تحرص على أولادها، و يعني ليست المسألة مجرد يعني أولاد ونطعمهم ونوفر لهم ما يريدون، نريحهم في الدنيا، ثم ماذا؟ على ماذا ينشأون؟ ماذا يتعلمون؟ فالله تعالى يقول: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما الفائدة أن يظن المسلم أنه إذا أراد أن يربي أولاده يدلعهم، يوفر لهم الأموال والألعاب وما يشتهون، ثم لا يعلمهم، لا يربيهم، لا يربي ولد على الصلاة، على المحافظة على الصلاة في المسجد، ولا تربي الأم ابنتها على الحجاب والعفاف والحياء، ثم بعد ذلك إذا كبروا يعني وما نشأوا على الاستقامة بعد ذلك يعني يصعب يعني السيطرة نعم. عليهم نعم. فعلى المرأة يعني أن تعرف عظم مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وخاصة اليوم يعني ممكن أن المرأة بسبب عملها خارج البيت، انشغالها، قد لا ترى أولادها وقتا طويلا، فهنا ينبغي عليها أن توازن. يعني إذا اضطرت للعمل، نعم ما نحرم العمل عليها إذا كان في حدود الشريعة والضوابط الشرعية، يعني عمل مباح ليس فيه اختلاط بالرجال، ليس فيه يعني أمور محرمة، فطيب تعمل وتنفع يعني بنات جنسها، لكن أيضا تعرف أن أعظم عمل هو تربيتها لأولادها، فتحاول أن تكثر من الجلوس مع أولادها، تفتح صدرها لأولادها، تسألهم عن حالهم، في يعني ماذا فعلتم اليوم في المدرسة كذا، ماذا تقابلتم مع من كذا، حصل ماذا، تحدثهم، تنصحهم، تقص عليهم مثل هذه القصص جميل. التي نحن فيها، وهكذا يعني دائما يكون هناك ارتباط بين الأم وبناتها وأولادها.
فضيلة الشيخ، من كلام خولة بنت ثعلبة صاحبة قصة المجادلة، من كلامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تجادل وهي تتحدث، عندما قالت: لو تركت لهم العيال لضاعوا، ولو أخذتهم لجاعوا، توزع المهام بينها وبين الرجل، بأن دوره بأن يقدم للأولاد هذا الطعام يعني يتكفل بهم، وهي عليها أن تربيهم وأن ترعاهم، وأنها لو تركت الأولاد ربما يغلبون أباهم، خاصة لو حصل انفصال ويخرجون إلى الشارع أو إلى الحياة، فلا يكون لهم مربيا بشكل جيد. هنا توزيع المهام في الأسرة الآن، هل هي من المسائل السهلة أم هي من الصعوبة بمكان في زماننا؟
نعم، هذه المسألة مسألة مهمة في حياة الأسرة، وينبغي على الزوجين أن يتفقا وأن يعني يصطلحا في هذه المسائل. وابتداء الله تعالى وزع المهام والوظائف بين الرجل والمرأة عموما، وكذلك الزوج مع زوجته، فلا شك أن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده، فالنفقة هذه حق للزوج، بل بسبب هذه النفقة الرجل يكون له شيء من يعني القوامة، أو له القوامة بسبب هذه النفقة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. فلا شك أن هذا هو الواجب على الزوج، وما يجوز للزوج أن يستغل زوجته إذا كانت مثلا تعمل أو يعني يلقي علي هذه المسؤولية بأكملها، يقول أنت دبري أمورك واعملي وتصرفي وأنفقي مدام عندك راتب وكذا. لا، هو الواجب على الزوج أن يوفر النفقة لزوجته وأولاده، حتى إذا حصل لا قدر الله حصل مثلا طلاق وفراق، انظر كيف الإسلام حتى بعد الطلاق يحافظ على البيت المسلم.
جميل.
فيلزم الزوج بنفقة الأولاد. نعم المرأة خلاص انفصلت عنك ما تنفق عليها، لكن نفقة الأولاد هؤلاء أولادك، يجب عليك أن تحافظ عليهم، وليس فقط نفقة، تحافظ عليهم وتربيهم ترعاهم، أنت أبوهم.
جميل.
وأيضا هنا ننبه إلى أنه أيضا ما ينبغي أن يكون هناك استغلال من الطرف الآخر، تقول خلاص هو سينفق على أولادي وعلي، وجزا الله تعالى يعني يعني البلاد خير الجزاء، يعني ضمنت حقوق المرأة المطلقة، وفرت لها سكنا.
جميل. جميل.
يعني هذا الحمد لله تشكر عليه هذه الحكومة، لكن في المقابل نقول على المرأة أن لا تستغل حاجة أو لا تستغل الزوج في مثل هذا الظرف، لأن بعض النساء هداهن الله تقول ما عليه أنا يعني الآن أنتقم منه، فيعني تلزمه بنفقات قد تكون يعني أكبر أو أكثر من قدر الزوج، تعرف أنه ما يتحمل ما هذه النفقات، راتبه ما يكفي، حتى تدخله السجن والعياذ بالله بسبب هذه النفقات. نقول لا،
يا الله،
مثل هذه الأمور ما ينبغي أن تكون بين المسلم والمسلم، حتى لو حصل فراق.
ولا تنسوا الفضل بينكم.
والله كانت هذه على لساني. أقول حتى لما ذكر الله آيات سورة في البقرة سورة آيات الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم. فلماذا يعني تكون الدنيا وللأسف والأموال وحظوظ النفوس يعني سببا في هذه المشاكل بين الزوج وزوجته؟ يعني ما ويتفرق يغني الله كل من سعته. فإذا هذا واجب الزوج، النفقة والمحافظة على الأولاد، ويعني إذا حصل شيء يرد
أن ينظر إلى الصالح العام لتلك الأسرة. نعم. والاستمراريتها.
وفي المقابل المرأة. نعم. عليها أن يعني تربي أولادها، لأن مهما كان ترى الرجل هو الذي يخرج خارج البيت ويعني يطيل الخروج في وظيفته، ربما في حوائج أهله، لكن المرأة هي التي تجلس مع أولادها، في النهاية هي التي ستربيهم. فإذا يعني ما شعرت بهذه المسؤولية وأعطت الخادمة الأولاد وخلاص هي جالسة مع رفيقاتها وكل يوم تخرج إلى مكان كذا وكذا، يضيع الأولاد، ما يتربون. نعم. على القرآن وعلى الصلاح والتقوى
وعلى
الآداب.
نعم.
الإسلامية
ومجتمعاتنا. نعم. نعم. جميل، واضح المسألة فضيلة الشيخ. لكن نصل معكم إلى مسألة الحكم الشرعي الذي كان لهذه المسألة ساعتها، ولا نريد تفصيل الحكم الشرعي. نعم. أكثر من نريد. نعم. أن نفصل تيسير. نعم. الحكم وتيسير.
نعم.
الدين.
نعم، هذا من رحمة الله تعالى ويسر الإسلام. فهذه الصورة الجاهلية التي كانت في زمانهم فرقة مؤبدة، الإسلام قضى عليها فحرم الظهار أصلا. يعني نعم. أولا حرم الظهار، يعني ما يجوز أصلا أن يقول أنت عليك ظهر أمي، لهذا الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، هي ليست أمك، هي زوجتك.
المسألة منفصلة.
نعم. نعم، هذا خلاف الواقع.
نعم.
ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. شوف كيف يصل الخطاب إلى هذه الدرجة.
جميل.
ثم قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، لأن هذا منكر في الشرع، منكر تستنكره النفوس والفطر السليمة والعقول المستقيمة. كيف يشبه زوجته بأمه التي لها قدرها الأم، ولها يعني كيف يشبهها في هذه المسألة، أنت عليك ظهر أمي. ثم قال وزورة، لأن هذا خلاف الواقع، هذه زوجتك وليست أمك. فإذا أول الإسلام حرم الظهار، ثم بعد ذلك إذا وقع الظهار مثلا إنسان قال هذه الكلمة تلفظ بها، فجاء الحل الشرعي، قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، الواجب ماذا؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وطبعا
هي دعوة الإسلام لدفع العنصرية ودفع.
نعم.
أيضا الرق والعبودية.
أحسنت.
والتي.
نعم.
كانت هي من مقاصد الشريعة.
نعم.
في أن الحرية.
نعم، فيعني العبيد كانوا موجودين.
نعم.
يعني والإسلام أغلق كل الأبواب للعبودية، عبودية البشر، يعني كانوا يسرقون هذا ويجعلون عبدا، هذا كله محرم في الإسلام. إلا بابا واحدا وهو باب الجهاد، وهذا من رحمة الإسلام، وهذا لعله يكون له تفصيل آخر يعني في موطن آخر، لكن هذا أيضا من رحمة الإسلام أن يأخذ هذه المرأة وهذا الطفل في المعركة ويجعلهم يعيشون في بيت مسلم. لكن سبحان الله، انظر إلى حكمة الله تعالى، لما استنكفوا عن عبادة الله جعلهم الله تعالى مماليك وعبيد تحت عبيده. سبحان الله، جزاء من جنس العمل. لكن مع ذلك الإسلام يعني حث على تحرير الرقاب والعبيد، كما جعل الكفارات يعني في هذا، كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة يعني الإفطار في نهار رمضان بسبب الجماع، كل هذا جاء فيه تحرير رقبة، حتى أيضا كفارة اليمين تحرير رقبة. طيب إذا ما وجدت رقبة، كما الآن في زماننا الآن قد ما يوجد هذا الباب، فقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يعني قبل أن يعني
يعود إليها يعود مرة إليها أخرى أو أن يلمسها،
نعم لابد أن يصوم شهرين متتابعين. طبعا شهرين متتابعين إذا حصل ظرف يعني للإنسان مرضى
العيدين
أيام أو التشريق، أو جاء العيد مثلا أو الأيام المحرمة العيدين وأيام التشريق، أو سافر واحتاج إلى الفطر مثلا
أو مرضى
فيجوز له أن يفطر، وهذا لا يقطع التتابع لكن يقضي هذه الأيام،
يبني على ما مضى.
يبني على ما مضى، نعم.
جميل،
نعم.
جميل،
وهذا كله من تيسير الإسلام. ثم أيضا الذي يعني لا يستطيع أن يصوم، انظر إلى تيسير الإسلام، فإطعام 60 مسكينة، فحتى الذي لا يجد ما يكون عليه شيء. نعم، على قول عند العلماء أنها تبقى هذه الكفارة
عليه،
يعني في ذمته متى ما تيسر له يعني سدد.
لكن هنا في حالتنا، نعم، مع أوس بن الصامت رضي الله عنه، نعم، وأرضاه، زوج خولة بنت ثعلبة، ماذا حدث؟
نعم نعم،
وصل بالتيسير إلى درجة غير معقولة.
نعم، يعني هو ما عنده شيء، لا يستطيع أن يصوم لأنه كبير في السن، شيخ كبير،
وأيضا هو فقير أصلا يعني.
نعم،
ثم ما معه ينفق ويطعم، نعم، 60 مسكين.
نعم، فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم،
تصدق النبي عنه، الله،
تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زوجته يعني تصدقت عنه، فيعني
أطعم ستين مسكينة، وربما بقي معهم، نعم، شيء أطعمه.
الله أكبر،
رجعت وهو في بيته عليه يجلس يعني. أيضا يستفيد من هذا، ما أعظم يسر الدين،
الحمد لله،
وما أعظم أن يكون الدين لينا وسهلا. ما الرسالة من هذا الأمر في من يشادون في الدين ومن يغالون فيه ومن يتشددون ويعني يصعبون الأمر عليهم وعلى أهليهم، نعم، في هذه المسائل؟
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه،
نعم،
إن هذا الدين يسر،
نعم،
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيعني فالدين الإسلام هذه من أعظم ميزاته، اليسر والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم، نعم، تستطع فعلى جنب. نجد بعض الناس يعني يوقع نفسه في الحرج، هو الآن ما يستطيع أن يقوم يصلي، يقول له اجلس على كرسي يا فلان، يقول لا إلا أصلي وأنا قائم. نعم، هو هذا قد يكون من حرص وحفاظ على الصلاة، لكن لماذا تهلك نفسك وتتعب نفسك والله تعالى يعني جعل لك في الدين فسحا؟ نعم، الحمد لله. وهكذا يعني في مسائل كثيرة،
وفي الحج عندما كان يسأل النبي صلى الله، نعم، عليه وسلم فعلت كذا، نعم، قبل كذا وكذا، نعم، مع كذا،
نعم،
فكانت دائما كلمة،
نعم،
واحدة،
نعم، يقول افعل ولا حرج،
ولا حرج.
نعم، فيعني هذا التيسير من رحمة الله تعالى. لماذا؟ لأن المقصد من هذه العبادات ليس فقط أن نؤدي ظاهر هذه العبادات، وإنما المقصد أن تتحقق محبة الله في قلوبنا. بالله عليك، كيف تتحقق المحبة والإنسان يقوم بأعمال شاقة وصعبة؟ ما تحقق المحبة في القلب
بالعبادة.
لكن إذا أدى العبادة على الوجه السهل وعلى وجه اليسر، يستطيع يعني أن يحقق محبة الله، تقوم محبة الله في قلبه. لكن أيضا مع ضبط هذا التيسير بما جاء في الشريعة، يعني ما يفتح الباب، كما للأسف الآن الناس يعني بين غال وجاف، فبعض الناس يعني يفتح التيسير فيحلل المحرمات، والله المستعان.
نعم، جميل.
قد يحلل المحرمات وكل شيء عنده جائز، مع أنه يخالف نصوص شرعية، فهذا لا يجوز. فهنا تأتي الوسطية، مع اليسر تأتي الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، والحمد لله.
جميل. لا يفوتنا هنا فضل الشيخ أن نقف عند مشهد ولا أروع في تلك القصة، قصة خولة بنت ثعلبة، وخاصة في نهايتها. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية يريد أن يقف عند حدود الله بشكل واضح وبين، وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، ولكن في النهاية تظهر ملامح الرحمة، تظهر ملامح العطاء النبوي الشريف عندما يقول لها أساعد أساهم بعرق من تمر من أجل أن يدفع عن واحد من أصحابه الكفارة في هذا المقام. كيف تصف لنا حال رحمة النبي بهذه المرأة وببيتها وبأسرتها وكذلك بأمته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم، وكما يعني جاء في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أنه قال لها في آخر كلمة، قال استوصي بابن عمك خيرا.
الله،
يعني هي جاءت تجادله وتشتكي إلى الله، وسبحان الله، يعني نعم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يقيم حكم الله تعالى في هذه القضية.
نعم.
لا شك، لكن سبحان الله تأمل في نهاية الأمر كان
الأمر، وهو لم يقل لها استوصي بزوجك.
نعم.
لأنه ما عاد بعد زوجها.
نعم.
لم تدفع بعد تلك الكفارة، فقال ابن عمك الآن. لعلها هي من القربة ومن الدم ومن صلة الرحم ومن الأمور، وأيضا لعلها أيضا لما لا، لما لا يكون لها بزوجها، وكيف قال النبي زوجها، ولو قال ذلك إذا لعادت إليه دون أن تقدم الكفارة. ونعرف من يقولون كلاما كثيرا على هذه الشكلة، لكن الرحمة تتجلى.
رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق علينا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم،
صلى الله عليه
صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما رحيما بأمته بأصحابه. يعني تأتي الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي لها حاجتها في أي سكن المدينة شاءت، ويعني يأتيه الأعرابي يأخذ برداء حتى يؤثر في عنقه ويقول يا محمد أعطني من مال له الذي عندك، فيبتسم في وجهه ويقول مروا له بعطاء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عنه عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا سهلا، إذا هويت عائشة الشيء وافقها عليه، فما غضب لنفسه قط، ما ضرب بيد خادما ولا امرأة، ما قال لأنس أف قط 10 سنين.
نعم.
يعني رحمة في كل المجالات.
لكن
مع
هنا
كل
القصة مرتبطة بعلاقة رجل بامرأة، أوس بن الصامت بخولة بنت ثعلبة.
نعم.
وعلاقة النبي بنسائه كانت علاقة ولا أروع.
نعم.
ففي شدة يعني المشاكل الأسرية كما يقولون، وفي شدة الغيرة.
نعم.
كما يوجد من بعض النساء، كان النبي يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه غارت أمكم، ولو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل منها قضية كبيرة ومسألة لا تمر مرور الكرام. ولكن رحمة النبي ببيوتاته وبأسرته الكريمة. كلمة أخيرة فضيلة الشيخ، ماذا تقول؟
نعم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتفعين بهذه القصص العظيمة، ونسأل الله أن يصلح يعني بيوتنا ويصلح الأزواج والزوجات، وأن يجمع بين القلوب، ونرجع في النهاية إلى ما بدأنا به، نقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فنسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا هذه المراقبة له جل وعلا، وأن يزيدنا إيمانا به ويقينا بأنه يسمعنا ويرانا، حتى تنصلح حياتنا وتنصلح بيوتنا ومجتمعاتنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكركم فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ونفع الله بعلومكم. مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم قصص القرآن، كنا نتحدث فيها عن قصة المجادلة أو المجادلة، وهذه القصة المباركة التي فيها كثير من الدروس والعبر. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص القرآن،
قصص القرآن.